يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس الخامس من شهر ذي الحجة عام 42 و400 وألف، الموافق الخامس عشر من شهر جويلية عام 2021. يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما هي الشروط الواجب توفرها في الأضحية والمضحي بارك الله فيكم، وما هو القول الراجح حفظكم الله في مسألة أفضل الأنعام قربة في الأضحية؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لإدراك هذه الأيام المباركات من هذا الشهر، من شهر ذي الحجة، الذي هو أحد أشهر الحج. وهذه الأيام على الصحيح من أقوال أهل العلم هي أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، حيث يكثر فيها ذكر الله جل وعلا. وذكر الله تبارك وتعالى ليس خاصا بمن وفق لأداء الحج، بل هذا عمل المسلمين جميعا في أنحاء الدنيا، لأن الله جل وعلا أمرهم بذكره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام المباركات. وهذا هدي سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كانوا يذكرون الله ويظهرون هذا الذكر ويرفعون أصواتهم به في بيوتهم ومساجدهم وشوارعهم وأسواقهم، إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وآخر هذه الأيام هو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، ومما شرعه الله عز وجل في هذا اليوم الأغر التقرب إليه بالنسك بالأضاحي وبالهدي بالنسبة للحجاج الذين يكونون في تلك البقاع. فالأضحية إذن عبادة من أجل العبادات، وقرب من أحب القربات إلى الله، وهي نسك الإسلام. والله تبارك وتعالى أمر عبده بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وخص النسك لأنه من الشعائر الظاهرة والعبادات الجلية التي يظهر فيها العبد تقربه إلى مولاه. والأضحية سميت كذلك، أي سميت أضحية لأن العبد يقدمها لله تبارك وتعالى، يضحي بها، ولا تكون إلا من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، سواء كان من الظأن أو كان من المعز. فالأضحية إذن هي ما يقربه المسلم لربه تبارك وتعالى، أي ما يذبحه في مثل هذا اليوم، أي في يوم النحر أو في الأيام التي يجوز فيها الذبح، يوم النحر وأيام التشريق، الأيام الثلاث التي تكون أو تلي عيد الأضحى، ولا تكون كما قلت إلا من هذه الأصناف، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. ولما كانت هذه الذبيحة عبادة من العبادات وقرب من القربات، فهي كسائر هذه العبادات لها شروط يجب أن تستوفى حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى، ويكون صاحبها فعلا قد ضحى لله عز وجل. والأضحية فيها جانب من العبادة المالية، لأنها مبنية على هذا الأمر، أن الأضحية قبل أن يقربها العبد إلى ربه جل وعلا ينبغي عليه أن يمتلكها، أن يمتلكها بأي نوع من أنواع الامتلاك، الامتلاك الشرعي الصحيح كالشراء والهبة والإرث أو ما إلى ذلك. وفي مقابل هذا لا تجوز الأضحية إذا كانت من طريق غير شرعي أو كانت مخالفة للشرع في كسبها، كأن يكون صاحبها قد اغتصبها أو سرقها أو ما إلى ذلك من أنواع الكسب المحرمة، أو أن يمتلكها بعقد فاسد غير صحيح. وهذا بناء على القاعدة والأصل، القاعدة الشرعية في هذا الباب: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وما دام أن الأضحية كسب سيقدمه العبد إلى ربه جل وعلا، لا بد أن يكون هذا الكسب حلالا طيبا. ومن أول الشروط في قبول هذه الأضحية النية فيها، والنية سابقة لسائر الأعمال. واختلف الفقهاء في النية، هل تكون عند الذبح أو أنها تكون عند شرائها أو الحصول عليها. فجمهور العلماء على أن النية تكون عند الذبح، تتعين بالذبح. وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله جل وعلا، حيث قال أنها تتعين بالشراء، يعني لما يشتريها عليه أن ينوي أنها أضحية. وما دام أن العبرة هي في هذه العبادة، في هذه الأضحية، والعبادة فيها هي ذبحها لله جل وعلا تقربا إليه تبارك وتعالى بما افترضه الله عز وجل وجعله من شروط قبولها، فأول هذه الشروط هو النية، النية عند ذبحها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نهى فيه على قص الأظافر والأخذ من الشعر: إذا أراد أحدكم أن يضحي، يعني إذا كانت نيته التضحية أو ما يقدمه لله جل وعلا أضحية، نوى هذا الأمر، نوى هذا الأمر ونيته فيه، قد تكون من دخول الشهر. فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ من أظافره ولا من شعره حتى يفي بما وعد الله عليه، حتى يفي بذبح أضحيته. بعد ذلك يجوز له أن يأخذ من هذه الأمور. وكما أسلفت، من شروطها أي من شروط الأضحية أن لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. والغنم بنوعيه: الظأن أو الماعز. وليس هذا فحسب، بل لا تجزئ إلا إذا كانت بسن معينة، يعني إلا إذا كانت ثنية، ثنية من هذه الأنواع، وتجزئ في الظأن أن تكون جذعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. والمسنة هي التي بلغت، هي الثنية، هي التي بلغت السنتين ودخلت في الثالثة، هذا بالنسبة للبقر. وبالنسبة للإبل هي التي أتمت الأربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامس، يعني كان عمرها خمس سنوات فما فوق، هذا بالنسبة للإبل. ويجوز في الغنم في الظأن، والظأن هو الذي الغالب عند المسلمين يضحون به، وهو الخروف، فهذا يجوز فيه الجذعة التي أتمت الستة أشهر ودخلت في السابع. والأصل أن تكون مسنة، يعني جاوزت السنة الأولى وهي في الثانية، ولهذا يطلق عليها بالثنية، وعندنا بالعامية يسمونها الثني، فهذه هي الأفضل بالنسبة للظأن، وهي الواجب بالنسبة للإبل والبقر والماعز. والماعز لا بد أن تكون دخلت في السنة الثانية من عمرها، هذا بالنسبة لأنواع الأضاحي، التي أنواع البهائم والبهيمة التي تجزئ، ويجوز الاشتراك في بعضها كالإبل والبقر. الإبل والبقر يجوز للاشتراك فيها، يعني سبعة يشتركون على جبل أو على بقرة، أما غيرهما فلا يجوز الاشتراك لا في نوعي الغنم، لا في الظأن ولا في المعز. يعني الشاة تكون عن صاحب البيت، يعني الاشتراك في الثواب، الاشتراك في الثواب وارد، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند ذبحه لأضحيته: اللهم، كان يقول: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم يضحي به، هذا خاص به وبأمة محمد ومن أمة محمد، أما عنه وعن آل بيته هذا للمسلمين جميعا، هذا للمسلمين جميعا. ومما يشترط في الأضاحي أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب بعد سنها، بعد سنها أن تكون جاوزت السن الشرعي، وهي بالنسبة للإبل أن تكون في دخلت في السادس من عمرها، يعني أتت 5 سنوات، وفي البقر والماعز أن يدخلا في السنة الثالثة، يعني يكون سنها فوق 2 سنين، أتمت 2 ودخلت في 3. أما بالنسبة للظأن من الغنم فأن تتم 1 وتكون داخلة في 2، يعني هذا في الأصل. ويجوز فيها يعني الظأن يجوز أن تكون قد أتمت 6 أشهر هذه الجذعة وداخلة في الشهر 7 من عمرها، هذه التي تجزئ من حيث العمر، من حيث العمر، حتى نعلم أننا لا نقدم هكذا فقط، بل نقدم ما أراده الله جل وعلا منا بهذه الشروط التي هي شروط الأضحية عند الله تبارك وتعالى، كما أنها ينبغي أن تكون سالمة من العيوب، من شروطها أن تكون سالمة من العيوب، وهذا دائما تحت الأصل والقاعدة في هذا الباب أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعندنا في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه العيوب المتفق عليها عند العلماء، ومثل هذه العيوب لا يجوز أن تكون في الأضحية، وإذا وجد واحد منها كان ذبح هذه الشاة أو هذه البقرة أو الجمل من اللحم الذي يؤكل، ولكنه لا يقبل قربة إلى الله تبارك وتعالى وعبادة من العبادات، لأنه ليس على شرط قبولها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز من الضحايا، يعني لا يجوز من الأضحية إلا من خلت من مثل هذه العيوب. فأول هذه العيوب الواردة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، والعوراء هي التي ذهبت إحدى عينيها بأن ذهبت حدقة العين، وهي دون العمياء، العمياء التي لا ترى أصلا. ومثل هذا الشرط يقال فيه من باب أولى، إذا كانت العوراء غير مجزئة فالعمياء من باب أولى التي لا ترى أصلا، لأن التي لا ترى هذا يؤثر فيها، يؤثر فيها، لا ترى المرعى ولا يمكنها أن ترعى على الوجه الصحيح وبالتالي سيؤثر هذا على لحمها، والعيوب إنما تؤثر على هذا يعني على لحم الأضحية، من مثل قوله بعد ذلك العرجاء البين عرجها، العرجاء التي تضلع في إحدى ساقيها بها كسر من الكسور، ويكون هذا بين واضح بحيث أنها لا تستطيع أن تلحق بالقطيع، لا يمكنها أن تلحق بالقطيع، وهذا كذلك يؤثر على رعيها ويؤثر على لحمها بعد ذلك. ومن العيوب كذلك الغير مجزئة في الأضحية قوله صلى الله عليه وسلم المريضة، المريضة البين مرضها، البين مرضها، بحيث أن مرضها ظاهر عليها تصبح به هزيلة، ومرضها يؤثر على لحمها ويفسده. ومفهوم هذا الحديث أن المريضة الغير بين مرضها يعني يكون بها شيء يسير، فهذه تجزئ في الأضحية، تجزئ في الأضحية. وقوله بعد ذلك العجفاء، العجفاء هذه كذلك لا تجزئ في بهيمة الأنعام التي يقدمها المسلم أضحية لله جل وعلا، والعجفاء هي التي ذهب مخ عظمها، وهذا من شدة هزالها يعني ضعيفة جدا حتى يذهب مخ عظامها، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه العيوب المتفق عليها والواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك عيوب أخرى يعني ربما تجزئ في الأضحية ولكنها تبقى عيوبا فيها، والأصل والأصل السلامة من العيوب كلها، وهذه مما اختلف فيها العلماء، وما كان السولاء وهي المصابة في عقلها المجنونة هذه تصبح لا ترعى ولا تعرف راعي ولا شيء من هذا القبيل، فهذه تلحق بمثل هذه مثلا تلحق بمثل هذه العيوب. والمقطوعة الأذن مثلا هذه لا تلحق بمثل هذه العيون، خاصة إذا كان القطع يسيرا، أما إذا كان قطعت كل أذنها فوإن كانت تجزئ إلا أنها غير سالمة من العيوب، ومثلها مثل مقطوعة الخصيتين، وإن كانت تجزئ إلا أنها غير سالمة من العيوب. الشاهد أن مثل هذه العيوب التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنها في الأضاحي لتكون هذه الأضحية سالمة من مثل هذا كله وتكون طيبة، والله طيب لا يقبل إلا طيبة. ومن شروط الأضحية كذلك مراعاة وقتها، مراعاة وقتها، حيث أننا قلنا في تعريفها هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر، في يوم النحر وما يليه من أيام التشريق. وبالتالي الأضحية لا بد أن توافق هذا الوقت، فإذا كانت قبله أو كانت بعده فهي لا تقبل عند الله أضحية، بل هي شاة لحم يأكلها صاحبها. فجمهور العلماء على أن وقت الأضحية يبدأ يوم العيد، واختلفوا في وقته بالتحديد، ذا بعضهم كالحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع فجر يوم العيد، وذهب مالك وغيره، وهو الصحيح أنه يكون بعد صلاة العيد، وبعد صلاة العيد، واشترط بعضهم بعد ذبح الإمام، وهذا غير وارد، بل أن يكون بعد صلاة العيد، يعني ولهذا عند المالكية الإمام يضحي في مصلاه حتى لا يؤخر الناس، ينزل من خطبته ويذبح أضحيته، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الصحيح من بداية وقتها، وآخر وقتها بعد غروب آخر يوم من أيام التشريق، هذا الصحيح من أقوالهم. وذهب بعضهم إلى أن آخر وقتها هو غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة، يعني كأنهم أخرجوا اليوم الأخير من أيام التشريق. والصحيح أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، واختلفوا كذلك في الذبح ليلا، اختلفوا في الذبح ليلا، ذهب الجمهور إلى القول بالكراهية، وذهب مالك إلى القول بعدم الإجزاء أصلا، وجعلوا النهار شرطا في صحة الذبح. والصحيح أنه لا إشكال في هذا، يجوز الذبح ليلا كما يجوز نهارا، ولعل من رأى بالكراهية لعدم إمكانية الرؤية ومعرفة شاته وأضحيته من غيرها، وهذا في زماننا هذا غير وارد، في زماننا هذا غير وارد، والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة للشطر الأخير من السؤال، هذا بإيجاز واختصار فيما يتعلق ببعض أحكام الأضحية، ما تعلق بشروطها. وقال السائل كذلك: أي هذه الأنعام أفضل في الأضحية؟ يعني أيهما أفضل أن يقربه العبد إلى ربه أضحية في هذا اليوم؟ هل هي البدن أم البقر أم الغنم؟ وقد اختلف العلماء كذلك، ذهب الجمهور إلى أن الأفضل هو الإبل البدنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فضل الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة. قالوا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأفضل هو لمن قرب بدنة فلا شك أن البدنة هي الأفضل. وذهب مالك عليه رحمة الله إلى أن الأفضل هو الغنم، لأن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم الظن به أنه يفعل الأفضل. ولهذا نعتقد أن أفضل ما يقربه العبد المسلم في مثل هذا اليوم قربة لله جل وعلا وأضحية هي الغنم، وبالتحديد الظأن، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين كبيرين، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش يأكل في سواد وينظر في سواد. هذا دليل على أن هذا الذي ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال. وهناك كذلك شروط متعلقة بالذبح في حد ذاته، الزكاة الشرعية والفرق بينها وبين غيرها. هذا ممكن أننا نرجع فيه إلى ما ذكره علماؤنا في مضانه من كتب الفقه وكتب أحاديث الأحكام، فهي مبسوطة فيها ولله الحمد والمنة. هذا جوابا على هذا السؤال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وخاصة في هذه الأيام، والعلم عند الله.
السؤال الثاني يقول: لمن كان له دوام يوم العيد هل يشرع له أن يصلي صلاة العيد في مكان عمله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بعدم إمكانية إدراك صلاة العيد بالنسبة لمن كان لهم دوام يوم العيد كما قال السائل، يعني يكون عندهم عمل يوم العيد، فالقضية ليست في مجرد العمل أو في أي عمل. القضية هناك أعمال لا يمكن تركها ولا البعد عنها، وهذه الأعمال المتعلقة بمصالح المسلمين العامة، فهذه قد تكون يعني العمل في حد ذاته ضرورة من الضرورات، لها حكمها وحكم عدم تركها لأجل الصلاة. وقد قال بهذا علماؤنا في صلاة الجمعة وفي الصلوات الخمس، وهي كلها صلوات مفروضة وجماعة كصلاة العيد. العيد اختلفوا في حكمها، هل هي فرض على الأعيان أو واجب كفائي؟ والصحيح أنها فرض على الأعيان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر العواتق أن يخرجن لأداء صلاة العيد، وهذا بعظيم قدرها ومنزلتها. فهذا هو الواجب. إذا كان عمل كأي نوع من أنواع الأعمال الأخرى فهذا ليس بعذر، والواجب على صاحب العمل أن يذهب ليصلي. أما إذا كان نوع العمل مما ذكرنا سابقا فهذا يتعلق به حكم صلاة العيد للمنفرد، وهذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، وذهب جمهورهم إلى القول بأدائها، حتى يعني سواء كانت فاتته أو لم يصلها لعذر ولم يتمكن من الخروج إليها لعذر، وهذا الذي ذهب إليه الأحناف والشافعية، وقاله مالك رواه عنه سحنون رحمة الله على الجميع، وقد بوب البخاري في صحيحه باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان البيوت والقرى، ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. أهل السواد يجتمعون في العيد ويصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاتته العيد صلى ركعتين، هذا الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه. ونحن نعلم أن تبويب البخاري يعتبر من اختياراته الفقهية، وهذا كأنه يستشهد بفعل أنس رضي الله تعالى عنه من أنه كان يجمع بنيه إذا فاتته العيد ويصلي بهم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن مثل هذا قد يقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال أنه لا يخلو أحد تفوته الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح، وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله حيث قال الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا قضاء عليه، بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط إن أدركها، وإلا فلا يسن له. هذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والأمر فيه سعة، بحيث أن الإنسان إذا صلى ركعتين في بيته وفعل كما يفعل الإمام في صلاة العيد فله سلف من فعل الصحابة وهم أفقه هذه الأمة، وإن تركه بناء على الأصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فله ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال الثالث: رجل يصوم كفارة القتل خطأ وسوف تأتي عليه أيام العيد، فكم يوما يفطر بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لمن كان له صيام كفارة القتل الخطأ ودركه العيد، فكم يوم يفطر؟ قال السائل: الذي لا يجوز صيامه وحرم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم صيامه هو يوم العيد أو يومي العيد، الأضحى والفطر. أيام التشريق، أيام التشريق يجوز صومها لمن كان له عذر في الصيام، كما يجوز صيامها لمن كان عليه صيام الهدي لم يجد الهدي. العلماء قالوا له أن يصوم في أيام التشريق، له أن يصوم في أيام التشريق، هذه الأيام التي الأفضل فيها أنها أيام أكل وشرب وما إلى ذلك ما جاء في الحديث، إلا أن التحريم عن الصيام إنما هو بالنسبة ليومي العيد، فنقول لهذا لا تصم يوم العيد وصم قبله وبعده. نسأل الله عز وجل أن يوفقه في صيامه هذا، والعلم عند الله.
السؤال الرابع: هل يجزي ذبح الصبي للأضحية؟ وهل يسن تعليم من بلغ كيفية ذبح الأضحية بحكم أن الذبح لا يكون إلا يوم العيد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذبح الشرط فيه أن يكون الذابح مسلما عاقلا، وعاقلا بالذبح يعني عارفا كيف يذبح وما يجب عليه أن يقطع عند الزكاة الشرعية من الحلقوم والمريء وقطع الودجين، فإذا وقع هذا القطع صح الذبح من الصبي العاقل كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وحتى المرأة كذلك يجوز لها إذا كانت تحسن الذبح تجوز ذبيحتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال الخامس: هل يكون ذبح الأضحية بعد الصلاة أو بعد الخطبة أو بعد ذبح الإمام؟ وماذا يقصد بالإمام هنا؟ وما حكم من ذبح قبل إمام مسجد الحي بعد انتهاء الصلاة مباشرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي الحقيقة سبق الجواب على هذا السؤال في السؤال الأول ما تعلق بشروط الأضحية، إلا أننا نعيد من باب التأكيد أن الأصل اختلف الفقهاء في هذا، وذهب بعضهم إلى أنه يبدأ من فجر يوم العيد، هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أنه بعد صلاة العيد، وهناك من فصل كالمالكية، يعني أضاف بعضهم منهم ذبح الإمام، والمقصود بالإمام إمام الصلاة الذي نصلي خلفه، لا الإمام العام اللي هو ولي الأمر. فإذا والغالب أن يكون هذا في وقت واحد، يعني بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام. المهم أن الأضحية تجزئ إذا ذبحت بعد الصلاة، بعد الصلاة، ولا تجزئ إذا كانت قبل الصلاة، حتى وإن قال أبو حنيفة أنها بعد الفجر، وهذا أول وقتها. وآخر وقتها كما ذكرنا قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال السادس: ما حكم ربط أرجل الأضحية قبل ذبحها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لربط أرجل الأضحية قبل ذبحها، إن كان هذا من الإحسان في الذبح والتيسير على الذابح بل حتى على الذبيحة لا حرج في ذلك، أما إذا كان هذا ربما يؤذي الذبيحة، وبعضهم يكون ربطه كالقطع، هذا فيه أذية، لا ينبغي مثل هذا، لأننا مأمورون بالإحسان إلى ذبيحتنا، يعني بالمعنى العام الشامل في ذبحها وفي وضعها وفي المهم. الناس الآن هذا لضعفهم، ضعفوا حتى أصبحوا لا يستطيعون ذبح أضاحيهم إلا بربطها، أما أهل القوة وأهل لا يحتاجون لا إلى الربط ولا إلى النفخ ولا إلى هذه الأمور كلها. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
السؤال السابع: هل يجوز استعمال اليد اليسرى للذي لا يحسن استعمال اليمنى في الذبح؟ وإذا كان الذبح باليسرى جائز، فهل له أن يضجعها على الشق الأيمن لأن ذلك أيسر له؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ورغبنا في التيامن في لأمورنا كلها، يعني الإنسان يستعمل اليمنى، إلا أنها ليست بشرط في بعض الأحيان، مثل ما هو بالنسبة للذبح ليست شرطا في صحة الذبح أن يكون باليمنى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقيد ذلك بكونه باليد اليمنى، لكن قال الشيخ: لا ريب أنه باليد اليمنى أولى، لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة حيث قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالقضية قضية أولى واستحباب، فإذا كان الإنسان لا يقدر أن يذبح باليمنى يذبح باليسرى، ولا حرج عليه في هذا، إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه ترك الأولى وترك الأفضل، والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة لصحة ذبيحته فلا شك في ذلك ولا ريب، والله أعلم.
السؤال الثامن: أحدهم اشترى شاة من السوق، وبعد أن أحضرها إلى البيت وجد بها ورما، فهل تجزئ هذه الشاة أم عليه ذبح أخرى مكانها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه الأورام، وإذا فهمت عن السائل فإنه يقصد هذه الانتفاخات التي تكون خاصة في رقبة الشاة بعد إجراء حقنة من الحقن عليها، هذا اللي يسميه عندنا بلابسي، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا يجزئ في الأضحية ولا يؤثر على الإجزاء، وهو ليس من العيوب التي تمنع الإجزاء كما أسلفنا الذكر، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال التاسع: هل لمن يضحي بالعجل له أن يشرك نية الأضحية بنية وليمة العرس أو العقيقة أو غيرها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لإشراك النيات في العمل الواحد، إذا كان هذا العمل واجب وما نشرك فيه غيره كان في حكمه، فهذا لا يمكن، لا يمكن، لأن هذه النية لا تغني عن تلك، وقد جاء في لفظ من ألفاظ حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما لكل عمل نية. فالأضحية واجبة والعقيقة واجبة، فلا تشترك في شيء واحد وتشرك فيها النيتين، لا يستقيم هذا أبدا، لا يستقيم. فأنت مع خاصة ما ذكر نية وليمة العرس، يعني وليمة العرس فيها نية، وليمة العرس أنت سمي لها واذبح، لأن هذه شاة لحم أو بقرة لحم، ما هيش قربة من القربات، وبالتالي إذا مثلا ذبحت أضحيتك وجعلت لحمها في وليمة فلا حرج تجعل لحمها في الوليمة من غير هذه النية التي ذكرت، ومن غير أن يكون هذا الجمع في النيات والعلم عند الله جل في علاه.
السؤال العاشر: هل يجزئ التضحية بالثني من البقر ولو لم يبلغ سنتان؟ ففي بعض الأحيان تظهر أسنان الثني بشكل بارز ولم يكمل سنتان بعد.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأمر الذي ذكره السائل أنا لست فقيها فيه، ربما نسأل أصحاب المواشي أو البياطرة يحققون لنا في هذه المسألة. يعني الله عز وجل جعل علامات العمر بالنسبة لهذه البهائم هي أسنانها، هذا يقول أنها بلغت سنتان في الأسنان دون الحقيقة، هذا لا ما أدرينا إذا كان واقع أم لا، ولكن نحن العبرة هي في بلوغ السن لا في ظهور السن اللي يكون في الفم، في بلوغ هذا السن، يعني يكون صاحبها يعلم أنها بلغت السنتين وهي في الثالث من عمرها، هذه التي تكون مجزئة وهي الثني من البقر، والله تبارك وتعالى أعلم. أما هذه قضية خروج سنها الذي يدل على أنها ثني ولم تبلغ هذا السن، فهذا أمر آخر لا نعلمه، والعلم عند الله جل في علاه.
سؤال الحادي عشر: اشترى أحدهم كبشا فأبقاه عند البائع ودفع له نصيبا من المال، إلا أنه بعد مدة مات الكبش عند البائع، فما العمل في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا نختم به هذا اللقاء، ولعله يكون آخر لقاء من لقاءات هذا الموسم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا هذه النعم أننا نلتقي ونجتمع ولو بهذه الوسائل على ذكره تبارك وتعالى. يقول هذا السائل أنه بعد أن اشترى الأضحية تركها عند البائع حتى يأخذها كما جرت العادة، حتى يأخذها يوم أو في ليلة العيد، ولكن قدر الله أن هذه الشاة قد ماتت. فإحنا عندنا في هذا الباب أصل من الأصول أن المؤتمن غير ضامن. الإنسان إذا ائتمناه، لأن الضمان ينتقل في مثل هذه الأمور بعد نقله وبعد شرائه بطبيعة الحال. هذه من الأمور المنقولة. صاحبها الأصل أنه نقلها، إلا أنه سأل من صاحب الغنم أن يتركها عنده يعني كوديعة، وإلا هو ليس ملزم بتركها عنده. لو أنها يعني ماتت قبل أن تنقل إليه أو أن ينقلها إليه، نقول أن البائع هو الضامن، لأن الضمان لم ينتقل بعد. ولكن ما دام أنه باعها وأخذها صاحبها ولم يقصر في رعايتها كباقي ما عنده من الغنم، فهذا لا يكون ضامن. هذا الذي بدا، والله تبارك وتعالى أعلم، بمعنى أن عليه شاة أخرى، نسأل الله أن يوفقه وأن يتقبل منا ومنه، ويسلي نفسه بأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الأضحية. لا يفعلها مباهاة ومفاخرة، يفعلها طاعة لله، يعني يضحي بما يستطيع بأقل ما يقع به الإجزاء. وكما قلت في لقاء سابق أنه لا يجوز له أن يترك الأضحية وهو قادر على أن يضحي بمسنة من الماعز، مسنة من الماعز رخيصة، ربما أقل من نصف الأضحية الكبش، يتقرب بهذا إلى الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال في هذه الأيام وفي خاتمتها يوم العيد، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس الخامس من شهر ذي الحجة عام 42 و400 وألف، الموافق الخامس عشر من شهر جويلية عام 2021. يقول السؤال الأول: أحسن الله إليكم مبارك فيكم، ما هي الشروط الواجب توفرها في الأضحية والمضحي بارك الله فيكم، وما هو القول الراجح حفظكم الله في مسألة أفضل الأنعام قربة في الأضحية؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لإدراك هذه الأيام المباركات من هذا الشهر، من شهر ذي الحجة الذي هو أحد أشهر الحج. وهذه الأيام على الصحيح من أقوال أهل العلم هي أفضل الأيام عند الله تبارك وتعالى، حيث يكثر فيها ذكر الله جل وعلا. وذكر الله تبارك وتعالى ليس خاصا بمن وفق لأداء الحج، بل هذا عمل المسلمين جميعا في أنحاء الدنيا، لأن الله جل وعلا أمرهم بذكره، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في الإكثار من ذكر الله في هذه الأيام المباركات. وهذا هدي سلف هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، كانوا يذكرون الله ويظهرون هذا الذكر ويرفعون أصواتهم به في بيوتهم ومساجدهم وشوارعهم وأسواقهم، إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة، وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وآخر هذه الأيام هو يوم العيد، وهو يوم الحج الأكبر، ومما شرعه الله عز وجل في هذا اليوم الأغر التقرب إليه بالنسك بالأضاحي وبالهدي بالنسبة للحجاج الذين يكونون في تلك البقاع. فالأضحية إذن عبادة من أجل العبادات وقرب من أحب القربات إلى الله، وهي نسك الإسلام. والله تبارك وتعالى أمر عبده بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وخص النسك لأنه من الشعائر الظاهرة والعبادات الجلية التي يظهر فيها العبد تقربه إلى مولاه. والأضحية سميت كذلك، أي سميت أضحية لأن العبد يقدمها لله تبارك وتعالى، يضحي بها ولا تكون إلا من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام تكون من الإبل أو من البقر أو من الغنم، سواء كان من الظأن أو كان من المعز. فالأضحية إذن هي ما يقربه المسلم لربه تبارك وتعالى، أي ما يذبحه في مثل هذا اليوم، أي في يوم النحر أو في الأيام التي يجوز فيها الذبح، يوم النحر وأيام التشريق، الأيام الثلاث التي تكون أو تلي عيد الأضحى، ولا تكون كما قلت إلا من هذه الأصناف، لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. ولما كانت هذه الذبيحة عبادة من العبادات وقرب من القربات، فهي كسائر هذه العبادات لها شروط يجب أن تستوفى حتى تقبل عند الله تبارك وتعالى، ويكون صاحبها فعلا قد ضحى لله عز وجل. والأضحية فيها جانب من العبادة المالية، لأنها مبنية على هذا الأمر، أن الأضحية قبل أن يقربها العبد إلى ربه جل وعلا ينبغي عليه أن يمتلكها، أن يمتلكها بأي نوع من أنواع الامتلاك، الامتلاك الشرعي الصحيح كالشراء والهبة والإرث أو ما إلى ذلك. وفي مقابل هذا لا تجوز الأضحية إذا كانت من طريق غير شرعي أو كانت مخالفة للشرع في كسبها، كأن يكون صاحبها قد اغتصبها أو سرقها أو ما إلى ذلك من أنواع الكسب المحرمة، أو أن يمتلكها بعقد فاسد غير صحيح. وهذا بناء على القاعدة والأصل، القاعدة الشرعية في هذا الباب: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وما دام أن الأضحية كسب سيقدمه العبد إلى ربه جل وعلا، لا بد أن يكون هذا الكسب حلالا طيبا. ومن أول الشروط في قبول هذه الأضحية النية فيها، والنية سابقة لسائر الأعمال. واختلف الفقهاء في النية، هل تكون عند الذبح أو أنها تكون عند شرائها أو الحصول عليها. فجمهور العلماء على أن النية تكون عند الذبح، تتعين بالذبح. وخالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله جل وعلا، حيث قال أنها تتعين بالشراء، يعني لما يشتريها عليه أن ينوي أنها أضحية. وما دام أن العبرة هي في هذه العبادة، في هذه الأضحية، والعبادة فيها هي ذبحها لله جل وعلا تقربا إليه تبارك وتعالى بما افترضه الله عز وجل وجعله من شروط قبولها، فأول هذه الشروط هو النية، النية عند ذبحها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نهى فيه على قص الأظافر والأخذ من الشعر: إذا أراد أحدكم أن يضحي، يعني إذا كانت نيته التضحية أو ما يقدمه لله جل وعلا أضحية، نوى هذا الأمر، نوى هذا الأمر ونيته فيه، قد تكون من دخول الشهر. فإذا كان كذلك فإنه لا يجوز له أن يأخذ من أظافره ولا من شعره حتى يفي بما وعد الله عليه، حتى يفي بذبح أضحيته. بعد ذلك يجوز له أن يأخذ من هذه الأمور. وكما أسلفت، من شروطها أي من شروط الأضحية أن لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. والغنم بنوعيه: الظأن أو الماعز. وليس هذا فحسب، بل لا تجزئ إلا إذا كانت بسن معينة، يعني إلا إذا كانت ثنية، ثنية من هذه الأنواع. وتجزئ في الظأن أن تكون جذعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن. والمسنة هي التي بلغت، هي الثانية، هي التي بلغت السنتين ودخلت في الثالثة، هذا بالنسبة للبقر. وبالنسبة للإبل هي التي أتمت الأربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامس، يعني كان عمرها خمس سنوات فما فوق، هذا بالنسبة للإبل. ويجوز في الغنم في الظأن، والظأن هو الذي الغالب عند المسلمين يضحون به، وهو الخروف، فهذا يجوز فيه الجذعة التي أتمت الستة أشهر ودخلت في السابع. والأصل أن تكون مسنة، يعني جاوزت السنة الأولى وهي في الثانية، ولهذا يطلق عليها بالثانية، وعندنا بالعامية يسمونها الثاني، فهذه هي الأفضل بالنسبة للظأن، وهي الواجب بالنسبة للإبل والبقر والماعز. والماعز لا بد أن تكون دخلت في السنة الثانية من عمرها، هذا بالنسبة لأنواع الأضاحي، التي أنواع البهائم والبهيمة التي تجزئ، ويجوز الاشتراك في بعضها كالإبل والبقر. الإبل والبقر يجوز للاشتراك فيها، يعني سبعة يشتركون على جبل أو على بقرة، أما غيرهما فلا يجوز الاشتراك لا في نوعي الغنم، لا في الظأن ولا في المعز. يعني الشاة تكون عن صاحب البيت، يعني الاشتراك في الثواب، الاشتراك في الثواب وارد، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام عند ذبحه لأضحيته: اللهم، كان يقول: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم يضحي به، هذا خاص به وبأمة محمد ومن أمة محمد، أما عنه وعن آل بيته هذا للمسلمين جميعا، هذا للمسلمين جميعا. ومما يشترط في الأضاحي أن تكون سالمة من العيوب، أن تكون سالمة من العيوب بعد سنها، أن تكون جاوزت السن الشرعي، وهي بالنسبة للإبل أن تكون في دخلت في السادس من عمرها، يعني أتت 5 سنوات، وفي البقر والماعز أن يدخلا في السنة الثالثة، يعني يكون سنها فوق 2 سنين، أتمت 2 ودخلت في 3. أما بالنسبة للظأن من الغنم فأن تتم 1 وتكون داخلة في 2، يعني هذا في الأصل. ويجوز فيها يعني الظأن يجوز أن تكون قد أتمت 6 أشهر هذه الجذعة وداخلة في الشهر 7 من عمرها، هذه التي تجزئ من حيث العمر، من حيث العمر، حتى نعلم أننا لا نقدم هكذا فقط، بل نقدم ما أراده الله جل وعلا منا بهذه الشروط التي هي شروط الأضحية عند الله تبارك وتعالى، كما أنها ينبغي أن تكون سالمة من العيوب، من شروطها أن تكون سالمة من العيوب، وهذا دائما تحت الأصل والقاعدة في هذا الباب، أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وعندنا في هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. هذه العيوب المتفق عليها عند العلماء، ومثل هذه العيوب لا يجوز أن تكون في الأضحية، وإذا وجد واحد منها كان ذبح هذه الشاة أو هذه البقرة أو الجمل من اللحم الذي يؤكل، ولكنه لا يقبل قربة إلى الله تبارك وتعالى وعبادة من العبادات، لأنه ليس على شرط قبولها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز من الضحايا، يعني لا يجوز من الأضحية إلا من خلت من مثل هذه العيوب. فأول هذه العيوب الواردة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، والعوراء هي التي ذهبت إحدى عينيها بأن ذهبت حدقة العين، وهي دون العمياء، العمياء التي لا ترى أصلا. ومثل هذا الشرط يقال فيه من باب أولى، إذا كانت العوراء غير مجزئة فالعمياء من باب أولى التي لا ترى أصلا، لأن التي لا ترى هذا يؤثر فيها، يؤثر فيها، لا ترى المرعى ولا يمكنها أن ترعى على الوجه الصحيح، وبالتالي سيؤثر هذا على لحمها، والعيوب إنما تؤثر على هذا، يعني على لحم الأضحية، من مثل قوله بعد ذلك العرجاء البين عرجها، العرجاء التي تضلع في إحدى ساقيها بها كسر من الكسور، ويكون هذا بين واضح بحيث أنها لا تستطيع أن تلحق بالقطيع، لا يمكنها أن تلحق بالقطيع، وهذا كذلك يؤثر على رعيها ويؤثر على لحمها بعد ذلك. ومن العيوب كذلك الغير مجزئة في الأضحية قوله صلى الله عليه وسلم المريضة، المريضة البين مرضها، البين مرضها، بحيث أن مرضها ظاهر عليها تصبح به هزيلة، ومرضها يؤثر على لحمها ويفسده. ومفهوم هذا الحديث أن المريضة الغير بين مرضها، يعني يكون بها شيء يسير، فهذه تجزئ في الأضحية، تجزئ في الأضحية. وقوله بعد ذلك العجفاء، العجفاء هذه كذلك لا تجزئ في بهيمة الأنعام التي يقدمها المسلم أضحية لله جل وعلا، والعجفاء هي التي ذهب مخ عظمها، وهذا من شدة هزالها، يعني ضعيفة جدا حتى يذهب مخ عظامها، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه العيوب المتفق عليها والواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك عيوب أخرى يعني ربما تجزئ في الأضحية ولكنها تبقى عيوبا فيها، والأصل والأصل السلامة من العيوب كلها، وهذه مما اختلف فيها العلماء، وما كان السولاء وهي المصابة في عقلها المجنونة، هذه تصبح لا ترعى ولا تعرف راعي ولا شيء من هذا القبيل، فهذه تلحق بمثل هذه مثلا، تلحق بمثل هذه العيوب. والمقطوعة الأذن مثلا هذه لا تلحق بمثل هذه العيون، خاصة إذا كان القطع يسيرا، أما إذا كان قطعت كل أذنها فوإن كانت تجزئ إلا أنها غير سالمة من العيوب، ومثلها مثل مقطوعة الخصيتين، وإن كانت تجزئ إلا أنها غير سالمة من العيوب. الشاهد أن مثل هذه العيوب التي نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عنها في الأضاحي لتكون هذه الأضحية سالمة من مثل هذا كله وتكون طيبة، والله طيب لا يقبل إلا طيبة. ومن شروط الأضحية كذلك مراعاة وقتها، مراعاة وقتها، حيث أننا قلنا في تعريفها هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر، في يوم النحر وما يليه من أيام التشريق. وبالتالي الأضحية لا بد أن توافق هذا الوقت، فإذا كانت قبله أو كانت بعده فهي لا تقبل عند الله أضحية، بل هي شاة لحم يأكلها صاحبها. فجمهور العلماء على أن وقت الأضحية يبدأ يوم العيد، واختلفوا في وقته بالتحديد. ذا بعضهم كالحنفية إلى أنه يبدأ من طلوع فجر يوم العيد، وذهب مالك وغيره وهو الصحيح أنه يكون بعد صلاة العيد، وبعد صلاة العيد، واشترط بعضهم بعد ذبح الإمام، وهذا غير وارد، بل أن يكون بعد صلاة العيد يعني. ولهذا عند المالكية الإمام يضحي في مصلاه حتى لا يؤخر الناس، ينزل من خطبته ويذبح أضحيته، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصحيح من بداية وقتها، وآخر وقتها بعد غروب آخر يوم من أيام التشريق، هذا الصحيح من أقوالهم. وذهب بعضهم إلى أن آخر وقتها هو غروب شمس الثاني عشر من ذي الحجة، يعني كأنهم أخرجوا اليوم الأخير من أيام التشريق. والصحيح أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، واختلفوا كذلك في الذبح ليلا، ذهب الجمهور إلى القول بالكراهية، وذهب مالك إلى القول بعدم الإجزاء أصلا، وجعلوا النهار شرطا في صحة الذبح. والصحيح أنه لا إشكال في هذا، يجوز الذبح ليلا كما يجوز نهارا. ولعل من رأى بالكراهية لعدم إمكانية الرؤية ومعرفة شاته وأضحيته من غيرها، وهذا في زماننا هذا غير وارد، والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة للشطر الأخير من السؤال، هذا بإيجاز واختصار فيما يتعلق ببعض أحكام الأضحية، ما تعلق بشروطها. وقال السائل كذلك: أي هذه الأنعام أفضل في الأضحية؟ يعني أيهما أفضل أن يقربه العبد إلى ربه أضحية في هذا اليوم؟ هل هي البدن أم البقر أم الغنم؟ وقد اختلف العلماء كذلك، ذهب الجمهور إلى أن الأفضل هو الإبل البدنة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث فضل الجمعة: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجناب ثم راح فكأنما قرب بدنة. قالوا: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأفضل هو لمن قرب بدنة، فلا شك أن البدنة هي الأفضل. وذهب مالك عليه رحمة الله إلى أن الأفضل هو الغنم، لأن هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم الظن به أنه يفعل الأفضل. ولهذا نعتقد أن أفضل ما يقربه العبد المسلم في مثل هذا اليوم قربة لله جل وعلا وأضحية هي الغنم، وبالتحديد الظأن، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين كبيرين، وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش يأكل في سواد وينظر في سواد. هذا دليل على أن هذا الذي ضحى به النبي عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا صالح الأعمال. وهناك كذلك شروط متعلقة بالذبح في حد ذاته، الزكاة الشرعية والفرق بينها وبين غيرها. هذا ممكن أننا نرجع فيه إلى ما ذكره علماؤنا في مضانه من كتب الفقه وكتب أحاديث الأحكام، فهي مبسوطة فيها ولله الحمد والمنة. هذا جوابا على هذا السؤال. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، وخاصة في هذه الأيام، والعلم عند الله.
السؤال الثاني يقول: لمن كان له دوام يوم العيد هل يشرع له أن يصلي صلاة العيد في مكان عمله؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال والمتعلق بعدم إمكانية إدراك صلاة العيد بالنسبة لمن كان لهم دوام يوم العيد كما قال السائل، يعني يكون عندهم عمل يوم العيد، فالقضية ليست في مجرد العمل أو في أي عمل. القضية هناك أعمال لا يمكن تركها ولا البعد عنها، وهذه الأعمال المتعلقة بمصالح المسلمين العامة، فهذه قد تكون يعني العمل في حد ذاته ضرورة من الضرورات، لها حكمها وحكم عدم تركها لأجل الصلاة، وقد قال بهذا علماؤنا في صلاة الجمعة وفي الصلوات الخمس، وهي كلها صلوات مفروضة وجماعة كصلاة العيد. العيد اختلفوا في حكمها، هل هي فرض على الأعيان أو واجب كفائي؟ والصحيح أنها فرض على الأعيان، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر العواتق أن يخرجن لأداء صلاة العيد، وهذا لعظيم قدرها ومنزلتها. فهذا هو الواجب إذا كان عمل كأي نوع من أنواع الأعمال الأخرى، فهذا ليس بعذر، والواجب على صاحب العمل أن يذهب ليصلي. أما إذا كان نوع العمل مما ذكرنا سابقا فهذا يتعلق به حكم صلاة العيد للمنفرد، وهذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، وذهب جمهورهم إلى القول بأدائها، حتى يعني سواء كانت فاتته أو لم يصلها لعذر ولم يتمكن من الخروج إليها لعذر، وهذا الذي ذهب إليه الأحناف والشافعية، وقاله مالك رواه عنه سحنون رحمة الله على الجميع، وقد بوب البخاري في صحيحه باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان البيوت والقرى، ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك رضي الله عنه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية، فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. أهل السواد يجتمعون في العيد ويصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاتته العيد صلى ركعتين، هذا الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه. ونحن نعلم أن تبويب البخاري يعتبر من اختياراته الفقهية، وهذا كأنه يستشهد بفعل أنس رضي الله تعالى عنه من أنه كان يجمع بنيه إذا فاتته العيد ويصلي بهم. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن مثل هذا قد يقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال أنه لا يخلو أحد تفوته الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح، وهذا الذي رجحه الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، حيث قال الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا قضاء عليه، بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط إن أدركها، وإلا فلا يسن له. هذا الذي رجحه الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والأمر فيه سعة، بحيث أن الإنسان إذا صلى ركعتين في بيته وفعل كما يفعل الإمام في صلاة العيد فله سلف من فعل الصحابة وهم أفقه هذه الأمة، وإن تركه بناء على الأصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فله ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال الثالث: رجل يصوم كفارة القتل خطأ وسوف تأتي عليه أيام العيد، فكم يوما يفطر بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لمن كان له صيام كفارة القتل الخطأ وأدركه العيد، فكم يوم يفطر؟ قال السائل الذي لا يجوز صيامه وحرم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم صيامه هو يوم العيد أو يومي العيد الأضحى والفطر. أيام التشريق يجوز صومها لمن كان له عذر في الصيام، كما يجوز صيامها لمن كان عليه صيام الهدي لم يجد الهدي. العلماء قالوا له أن يصوم في أيام التشريق، له أن يصوم في أيام التشريق، هذه الأيام التي الأفضل فيها أنها أيام أكل وشرب وما إلى ذلك ما جاء في الحديث، إلا أن التحريم عن الصيام إنما هو بالنسبة ليومي العيد. فنقول لهذا لا تصم يوم العيد وصم قبله وبعده. نسأل الله عز وجل أن يوفقه في صيامه هذا، والعلم عند الله.
السؤال الرابع: هل يجزئ ذبح الصبي للأضحية؟ وهل يسن تعليم من بلغ كيفية ذبح الأضحية بحكم أن الذبح لا يكون إلا يوم العيد؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذبح الشرط فيه أن يكون الذابح مسلما عاقلا، وعاقلا بالذبح يعني عارفا كيف يذبح وما يجب عليه أن يقطع عند الزكاة الشرعية من الحلقوم والمريء وقطع الودجين. فإذا وقع هذا القطع صح الذبح من الصبي العاقل كما قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وحتى المرأة كذلك يجوز لها إذا كانت تحسن الذبح تجوز ذبيحتها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال الخامس: هل يكون ذبح الأضحية بعد الصلاة أو بعد الخطبة أو بعد ذبح الإمام؟ وماذا يقصد بالإمام هنا؟ وما حكم من ذبح قبل إمام مسجد الحي بعد انتهاء الصلاة مباشرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وفي الحقيقة سبق الجواب على هذا السؤال في السؤال الأول ما تعلق بشروط الأضحية، إلا أننا نعيد من باب التأكيد أن الأصل اختلف الفقهاء في هذا، وذهب بعضهم إلى أنه يبدأ من فجر يوم العيد، هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أنه بعد صلاة العيد، وهناك من فصل كالمالكية، يعني أضاف بعضهم منهم ذبح الإمام، والمقصود بالإمام إمام الصلاة الذي نصلي خلفه، لا الإمام العام اللي هو ولي الأمر. فإذا والغالب أن يكون هذا في وقت واحد، يعني بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام. المهم أن الأضحية تجزئ إذا ذبحت بعد الصلاة، بعد الصلاة، ولا تجزئ إذا كانت قبل الصلاة، حتى وإن قال أبو حنيفة أنها بعد الفجر، وهذا أول وقتها وآخر وقتها كما ذكرنا قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال السادس: ما حكم ربط أرجل الأضحية قبل ذبحها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لربط أرجل الأضحية قبل ذبحها، إن كان هذا من الإحسان في الذبح والتيسير على الذابح بل حتى على الذبيحة لا حرج في ذلك، أما إذا كان هذا ربما يؤذي الذبيحة وبعضهم يكون ربطه كالقطع هذا فيه أذية لا ينبغي مثل هذا، لأننا مأمورون بالإحسان إلى ذبيحتنا، يعني بالمعنى العام الشامل في ذبحها وفي وضعها وفي المهم. الناس الآن هذا لضعفهم، ضعفوا حتى أصبحوا لا يستطيعون ذبح أضاحيهم إلا بربطها، أما أهل القوة وأهل لا يحتاجون لا إلى الربط ولا إلى النفخ ولا إلى هذه الأمور كلها. فنسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
السؤال السابع: هل يجوز استعمال اليد اليسرى للذي لا يحسن استعمال اليمنى في الذبح؟ وإذا كان الذبح باليسرى جائز، فهل له أن يضجعها على الشق الأيمن لأن ذلك أيسر له؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ورغبنا في التيامن في لأمورنا كلها، يعني الإنسان يستعمل اليمنى، إلا أنها ليست بشرط في بعض الأحيان مثل ما هو بالنسبة للذبح، ليست شرطا في صحة الذبح أن يكون باليمنى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقيد ذلك بكونه باليد اليمنى، لكن قال الشيخ: لا ريب أنه باليد اليمنى أولى، لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة حيث قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالقضية قضية أولى واستحباب، فإذا كان الإنسان لا يقدر أن يذبح باليمنى يذبح باليسرى ولا حرج عليه في هذا، إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه ترك الأولى وترك الأفضل، والله تبارك وتعالى أعلم. أما بالنسبة لصحة ذبيحته فلا شك في ذلك ولا ريب، والله أعلم.
السؤال الثامن: أحدهم اشترى شاة من السوق وبعد أن أحضرها إلى البيت وجد بها ورما، فهل تجزئ هذه الشاة أم عليه ذبح أخرى مكانها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذه الأورام، وإذا فهمت عن السائل فإنه يقصد هذه الانتفاخات التي تكون خاصة في رقبة الشاة بعد إجراء حقنة من الحقن عليها، هذا اللي يسميه عندنا بلابسي، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا يجزئ في الأضحية ولا يؤثر على الإجزاء، وهو ليس من العيوب التي تمنع الإجزاء كما أسلفنا الذكر، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال التاسع: هل لمن يضحي بالعجل له أن يشرك نية الأضحية بنية وليمة العرس أو العقيقة أو غيرها؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لإشراك النيات في العمل الواحد، إذا كان هذا العمل واجب وما نشرك فيه غيره كان في حكمه، فهذا لا يمكن، لا يمكن، لأن هذه النية لا تغني عن تلك، وقد جاء في لفظ من ألفاظ حديث عمر رضي الله تعالى عنه: إنما لكل عمل نية. فالأضحية واجبة والعقيقة واجبة، فلا تشترك في شيء واحد وتشرك فيها النيتين، لا يستقيم هذا أبدا، لا يستقيم. فأنت مع خاصة ما ذكر نية وليمة العرس، يعني وليمة العرس فيها نية، وليمة العرس أنت سمي الله واذبح، لأن هذه شاة لحم أو بقرة لحم، ما هيش قربة من القربات. وبالتالي إذا مثلا ذبحت أضحيتك وجعلت لحمها في وليمة فلا حرج، تجعل لحمها في الوليمة من غير هذه النية التي ذكرت، ومن غير أن يكون هذا الجمع في النيات والعلم عند الله جل في علاه.
السؤال العاشر: هل يجزئ التضحية بالثني من البقر ولو لم يبلغ سنتان؟ ففي بعض الأحيان تظهر أسنان الثني بشكل بارز ولم يكمل سنتان بعد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الأمر الذي ذكره السائل أنا لست فقيها فيه، ربما نسأل أصحاب المواشي أو البياطرة يحققون لنا في هذه المسألة. يعني الله عز وجل جعل علامات العمر بالنسبة لهذه البهائم هي أسنانها، هذا يقول أنها بلغت سنتان في الأسنان دون الحقيقة، هذا لا ما أدرينا إذا كان واقع أم لا، ولكن نحن العبرة هي في بلوغ السن لا في ظهور السن اللي يكون في الفم، في بلوغ هذا السن، يعني يكون صاحبها يعلم أنها بلغت السنتين وهي في الثالث من عمرها، هذه التي تكون مجزئة وهي الثني من البقر، والله تبارك وتعالى أعلم. أما هذه قضية خروج سنها الذي يدل على أنها ثني ولم تبلغ هذا السن، فهذا أمر آخر لا نعلمه، والعلم عند الله جل في علاه.
سؤال الحادي عشر: اشترى أحدهم كبشا فأبقاه عند البائع ودفع له نصيبا من المال، إلا أنه بعد مدة مات الكبش عند البائع، فما العمل في هذه الحالة جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا نختم به هذا اللقاء، ولعله يكون آخر لقاء من لقاءات هذا الموسم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا هذه النعم أننا نلتقي ونجتمع ولو بهذه الوسائل على ذكره تبارك وتعالى. يقول هذا السائل أنه بعد أن اشترى الأضحية تركها عند البائع حتى يأخذها كما جرت العادة، حتى يأخذها يوم أو في ليلة العيد، ولكن قدر الله أن هذه الشاة قد ماتت. فإحنا عندنا في هذا الباب أصل من الأصول أن المؤتمن غير ضامن. الإنسان إذا ائتمناه، لأن الضمان ينتقل في مثل هذه الأمور بعد نقله وبعد شرائه بطبيعة الحال. هذه من الأمور المنقولة. صاحبها الأصل أنه نقلها، إلا أنه سأل من صاحب الغنم أن يتركها عنده يعني كوديعة، وإلا هو ليس ملزم بتركها عنده. لو أنها يعني ماتت قبل أن تنقل إليه أو أن ينقلها إليه، نقول أن البائع هو الضامن، لأن الضمان لم ينتقل بعد. ولكن ما دام أنه باعها وأخذها صاحبها ولم يقصر في رعايتها كباقي ما عنده من الغنم، فهذا لا يكون ضامن. هذا الذي بدا، والله تبارك وتعالى أعلم، بمعنى أن عليه شاة أخرى، نسأل الله أن يوفقه وأن يتقبل منا ومنه، ويسلي نفسه بأنه يتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الأضحية. لا يفعلها مباهاتا ومفاخرة، يفعلها طاعة لله، يعني يضحي بما يستطيع بأقل ما يقع به الإجزاء. وكما قلت في لقاء سابق أنه لا يجوز له أن يترك الأضحية وهو قادر على أن يضحي بمسنة من الماعز، مسنة من الماعز رخيصة ربما أقل من نصف الأضحية الكبش، يتقرب بهذا إلى الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومن سائر إخواننا، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل منا صالح الأعمال في هذه الأيام وفي خاتمتها يوم العيد، وأن يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المسلمين.